الحمد لله رب الأرباب مسبب الأسباب خالق البشر من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الوهاب، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم المآب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين في كل مكان إنما يصلكم صوتنا وصورتنا عبر قناتكم وشاشتكم المباركة بإذن الله في برنامجكم تيسير الفقه، البرنامج الذي نستعرض فيه المسائل الفقهية بشكل ميسر مختصر، نناقش فيها هذه المسائل ليستفيد منه كل سامع وراء. يسرنا في هذا البرنامج أن يكون ضيفا لنا معالي الشيخ الدكتور العلامة سعد بن ناصر الشتري. بداية هذا اللقاء نرحب بمعالي، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لخير الدنيا والآخرة وأن يسعدهم سعادة الدارين.
اللهم أمين. مشاهدين، لازلنا معكم في كتاب المناسك وفي باب صفة الحج والعمرة. من كان معتمرا ثم حل من عمرته وجاء اليوم الثامن، كيف يحرم ومن أين يحرم؟ وهل يجزئ أن يحرم من بقية الحرم أو لا بد أن يحرم من خارج الحرم؟ وكذا ما يصنع الإنسان في ذلك اليوم، وكذا المتمتع إذا عدم الهدي وأراد أن يصوم، متى يجزئ له ذلك ومتى يصوم؟ نأخذ بإذن الله جل وعلا قسطا من هذه المسائل أو كلها بإذن الله في هذه الحلقة المباركة، نستهلها بمقدمة هذا اللقاء فيما يصنعه الإنسان في اليوم الثامن.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المتمتع بعد أن طاف بالبيت وسعى وتحلل يبقى متحللا حتى يأتي اليوم الثامن فيحرم في اليوم الثامن، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تمتعوا بقوا على حلهم ولم يحرموا إلا في اليوم الثامن. بعض أهل العلم قال بأنه يستحب قبل ذلك كما قال أبو حنيفة، فقال بعضهم يستحب أن يحرم من أول ذي الحجة، لكن هدي الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمره لما كانوا متمتعين أنهم لم يحرموا إلا في اليوم الثامن ضحى، صلوا صلاة الفجر وهم حلال وأحرموا بعد ذلك قبل الزوال، ثم ذهبوا إلى منى. فالمقصود أن المتمتع يحرم يوم التروية، والمراد بيوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، سمي بهذا الاسم لأن الناس ينقلون الماء فيه إلى منى من أجل أن يتزودوه في أيام منى. وبعضهم يقول بأن إبراهيم تروى أي تفكر في هذا اليوم لما رأى الرؤيا بقتل أو بذبح ابنه إسماعيل في أول يوم حتى تتابعت عليه الرؤيا بعد ذلك. ومنهم من يقول بأن يوم التروية سمي بهذا الاسم لأنه تروى فيه المناسك وتذكر فيه أحكامها، وعلى كل يوم التروية هو اليوم الثامن. المفرد والقارن يبقون على إحرامهم حتى إذا جاء اليوم الثامن قبل الزوال ذهبوا إلى منى استحبابا، وأما بالنسبة للمتمتع فإنه يبقى حلالا حتى اليوم الثامن، فإذا جاء اليوم الثامن في الزوال فإنه يستحب له أن يحرم، ولا بأس، يجوز للإنسان أن يؤخر الإحرام إلى العصر إلى الليل إلى صباح عرفة، جائز له ذلك لا حرج عليه فيه، لكنه خلاف الأفضل والمستحب. فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أحرموا في يوم التروية ضحى قبل الزوال، فهذا هو المستحب. أما أين يحرمون، فإن بعض الفقهاء كفقهاء الحنابلة يقولون بأنهم يحرمون من البيت، فالبعضهم يقول يحرم من تحت الميزاب، وهذه كلها أقوال ليس عليها دليل، فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا من الموطن الذي كانوا يسكنون فيه وهو الأبطح، وهو الأبطح. قال خلفوا البيوت خلفهم ثم أحرموا ثم ذهبوا إلى منى، والأبطح قريب من منى، ليس بينه وبين منى إلا مسافة يسيرة، ولذلك انتقلوا إليه مباشرة. لو قدر أن الإنسان أحرم في أي مكان أجزاه هذا الإحرام حتى خارج حدود الحرم، لو أحرم في الحل جاز له ذلك على الصحيح، ولو لم يعد إلى الحرم مرة أخرى. بعض أهل العلم قال لا بد أن يكون الإحرام في الحرم للمتمتع، الإحرام للحج، وبعضهم قال بأنه لا بد أن يدخل في حدود الحرم قبل أن يذهب إلى عرفة، لكن هذه أقوال ليس عليها دليل، بل الدليل على خلافها. إذن الإحرام يستحب من أي مكان، وإن كان الأفضل أن يكون من المسكن الذي يسكنه الإنسان. ويستحب قبل هذا الإحرام أن يغتسل الإنسان، أن يغتسل، فإذا اغتسل الإنسان أحرم بعد اغتساله، كما قلنا بمثل ذلك في الإحرام من الميقات. لو قدر، سألت أيضا عن المتمتع الذي لا يجد الهدي متى يصوم، نقول الصواب أن المتمتع يجوز له أن يصوم 3 أيام في الحج بعد عمرته، وهكذا القارن إذا طاف وسعى جاز له أن يصوم، ولو كان ذلك في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة، وإن كان الأفضل أن يصومها في شهر ذي الحجة. وبعض أهل العلم قال يصوم 7 والـ8 والـ9، وقال آخرون 6 والـ7 والـ8، وليكون محرما. ولذلك بعض أهل العلم قالوا بأن المتمتع الذي لا يجد هديا يحرم في اليوم 6 ليكون صومه وهو على إحرام، لكن هذا قول ضعيف ليس عليه دليل. ويدل على ذلك أن من لم يتمكن من الصوم قبل يوم عرفة فإنه يصوم في أيام التشريق، وأيام التشريق ليست محلا للإحرام كما تقدم. إذن في اليوم 8 من شهر ذي الحجة يحرم الإنسان، يحرم المتمتع في مكة، والأفضل أن يكون في مسكنه، ثم بعد ذلك ينتقل جميع الحجيج سواء كانوا متمتعين أو مفردين أو قارنين إلى منى على جهة الاستحباب، فيصلون في منى صلاة الظهر 2 ركعتين مقصورتين، لكنهم لا يجمعون معها العصر، يصلون العصر في وقتها 2 ركعتين مقصورة، يصلون المغرب ويصلون العشاء ويستحب أن تكون مقصورة، ويصلون الفجر. وقصر الصلاة هذا بالنسبة للحجاج الآفاقيين، لأنهم بعد حجهم سيسافرون، ولو بقوا في مكة أياما طويلة، لأنهم بعد الحج سيسافرون، فكأنهم قد ابتدأوا بالسفر حينئذ. فأما بالنسبة لأهل مكة فمن كان منهم غير محرم فإنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، بل عليه أن يتمها، وذلك لأنه لم يسافر. وأما بالنسبة لأهل مكة الذين أحرموا فهل يشرع لهم أن يقصروا الصلاة في هذه الحال أو لا، هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء، فقال طائفة لا يشرع لهم ذلك، وهذا هو مذهب مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، قالوا لأن قصر الصلاة إنما هو للسفر، وأهل مكة إذا ذهبوا إلى منى لا يعدون مسافرين، وبالتالي لا يشرع لهم قصر الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قصر الصلاة في هذه المواطن للنسك، ومن هنا استحبوا أن يقصروا الصلاة. ومنشأ الخلاف في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر أهل مكة أن يقصروا الصلاة أو أن يتموا الصلاة، وذلك لأن طائفة قالوا بأن أهل مكة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة، ولم يعرف أنه أمرهم بإتمام الصلاة، فدل هذا على أنهم كانوا يقصرونها، فشرع لأهل مكة أن يقصروا من الصلاة. وقال طائفة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال لأصحابه من أهل مكة لما قصر هو الصلاة، قال لأهل مكة أتموا الصلاة فإن قوم سفر، فقالوا بأن أهل مكة استصحبوا هذا الحكم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قدم إلى مكة وقصر الصلاة صلى أهل مكة خلفه وهم يتمون الصلاة، فأهل مكة استصحبوا هذا الحكم فكانوا يتمون الصلاة معه صلى الله عليه وسلم. ويستحب أيضا أن يبيت الحجيج بميناء في ليلة عرفة اليوم الثامن في الليل ليلة التاسع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بات بها ليلة التاسع، ولكن هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. ولو قدر أن بعض الناس خشي أن يعوقه السفر، أو كان هناك جماعة ليست عندهم إلا سيارات قليلة يحتاجون إلى أن تنقلهم السيارة مرارا، فحينئذ لا بأس أن ينتقلوا بالليل. وهكذا أيضا لو قدر أن بعض الناس أراد أن يتفرغ في يوم عرفة للعبادة، فخشي إذا ذهب في النهار أن يعوقه السير فيتعبه فيعجزه عن الدعاء في يوم عرفة، فيذهب في الليل من أجل أن يرتاح بدنه ويتمكن من استحضار الذهني أثناء دعائه في يوم عرفة. قلنا لا بأس أن تنتقل بالليل ولا حرج عليك في ذلك. أما بالنسبة يعني في ميناء، بعض الناس في ليلة ميناء يضعون أنوار زائدة عن، بل بعضهم يأتي بالشمعات وبعضهم يوقد سرج وبعضهم ونحو هذا، هذا ليس من السنة في شيء، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهذا ليس من العبادات التي يتقرب بها لله عز وجل.
هذا ما يضعون
إيش؟ يضعون في ليلة عرفة في ميناء. أيضا بعض الناس قد يستخدم بعض الأنواع في العبادة، من مثل اجتماع على رفع صوت أحدهم والبقية يستمعون، وبعضهم يأتي بقصائد وينشدون، بل قد يتطور الحكم والأمر ببعضهم إلى أن يأتوا بدفوف فيضربونها في تلك الليلة، كل هذا من البدع ومن المحرمات وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. إذا بات الإنسان في ميناء في ليلة عرفة في يوم الثامن مساء، فإنه إذا أصبح صلى الفجر، فجر عرفة في ميناء، فإذا طلعت الشمس استحب له أن يغادر ميناء إلى عرفة كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكون ذلك بعد طلوع الشمس كما هو الهدي النبوي. بعض الناس قد إذا صلى الفجر ذهب، هذا جائز لكنه ليس هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ميناء ساكنا بقرب مكان مسجد الخيف اليوم، ولذلك لما ذهب إلى عرفة ذهب في الطريق المجاور للجبل الجنوبي يسمونه طريق ضب وبعضهم يضمه، ولما عاد من طريق المأزمين وهو جنوب عند الجبال الجنوبية من المشاعر، لكن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطريق ليس لذات الطريق وإنما لأنه أيسر له، ومن هنا فكل إنسان يسلك الطريق الذي يكون أفضل وأيسر له. وفي زماننا الحاضر قد يسأل بعض الناس عن أنواع المواصلات التي تكون بين أيدي الناس، قد يقول بعضهم يفضل بعضهم أن يحج ماشيا، قد ورد ذلك عن بعض الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج ماشيا إنما حج راكبا، فدل هذا على أن المشي في الحج ليس مقصودا لذاته، وكون الإنسان يحفظ قوته وبدنه من أجل أن يتمكن من الدعاء والتضرع وأداء الواجبات في الحج على أكمل الوجوه لا شك أنه أولى وأحسن، فإن المشي ليس مقصودا لذاته. هكذا أيضا قد يذهب بعض الناس على الجمال، لكن الجمال لا يقال بأن الذهاب عليها في الحج من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركبها في ذلك الوقت لأنها آلة الركوب في عصره، فإذا جاء زمان آخر ولم تكن آلة الركوب فإن الإنسان لا يقال بأنه يستحب لك أن تركب الجمال، بل يستحب لك أن تركب الآلة التي توصلك بلا كلفة ولا مشقة. ومن هنا فلو ذهب الإنسان بالسيارة في بين المشاعر فحينئذ يتحقق له السنة الواردة في هذا الباب ويكون مأجورا، بل قد يحفظ بدنه بذلك. هكذا أيضا إذا ذهب الإنسان في القطار وكان ذلك أسهل له وأيسر وأحفظ لقوته وبدنه، قيل بذلك تحوز على الأجر المضاعف. في أثناء ذهاب الإنسان من عرفة إلى من منى إلى عرفة في اليوم التاسع صباحا يستحب له أن يكثر من التلبية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي وكان بعض أصحابه يكبر، ولكن الهدي النبوي التلبية، واشتغال الإنسان بأنواع الذكر في أثناء انتقاله يعظم به أجره. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب من منى مر بوادي محسر ثم مر بمزدلفة ثم مر بالجبال التي بعد مزدلفة، ثم بعد ذلك جاء إلى نمرة، ونمرة مكان بعد الجبال، الجبال هذه نهاية الجبال، هذا حد حدود الحرم، لأن مزدلفة في الحرم وعرفة في الحل، فإذا تجاوز هذا الجبل الذي على أطرافه الآن تبدو عين زبيدة أثناء انتقال الماء بهذه العين، هذا حد الحرم، ثم بعد ذلك تأتي نمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نمرة نصبت له خيمة حمراء في ذلك الموطن، وبقي فيه حتى قبيل الزوال، بقي في تلك الخيمة. ثم بعد ذلك ذهب إلى وادي عرنة، فخطب صلى الله عليه وسلم في وادي عرنة، ثم بعد ذلك أذن وأقيم وصلى صلاة الظهر ركعتين، ثم أقيم إقامة أخرى فصلى صلاة العصر ركعتين في وادي عرنة خارج حدود عرفة. ولذلك المسجد المبني هناك اليوم طرفه الغربي خارج حدود عرفة، خارج حدود عرفة، لأنه المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج حدود عرفة، وبعد فراغه من الصلاة دخل إلى حدود عرفة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن خطبة قصيرة لم تكن طويلة، وخطبته صلى الله عليه وسلم أشار فيها إلى أبرز معالم دين الإسلام من إفراد الله بالعبادة، ومن أمر الناس بإحسان التعامل فيما بينهم وخصوصا بين الزوجين، ومن ترك الربا والمعاملات المحرمة، وكذلك أيضا نهي الناس عن سفك الدم الحرام، فكانت خطبة جامعة اشتملت على أبرز معالم هذا الدين القويم، فكان لها أثرها في نفوس المؤمنين، وقد جعل الله جل وعلا الجمع الكثير في ذلك اليوم يتمكن من استماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على مشروعية نقل هذه الخطبة والحرص على إيصالها لأكبر قدر من الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد صلاته للعصر إلى عرفة، فلم يدخل عرفة إلا بعد الزوال. وعرفة لها حدود ومعالم واضحة، من جهة الغرب هناك وادي عرنة، وادي معروف وحدوده بينة وظاهرة، ومن جهة الشمال والشرق هناك جبال كبيرة واضحة، ومن جهة الجنوب أيضا هناك شعاب صغيرة يعرفها أهل المنطقة. ومن فضل الله عز وجل في زماننا أن وضعت علامات تبين حدود عرفة. كانوا سابقا يقولون هناك علامات وهناك أميال، فالعلامات هي حدود عرفة وحدود المشاعر، والأميال هي حدود الحرم. وبالتالي إذا جاء الإنسان في يوم عرفة صباحا يمر أولا بالأميال التي هي حدود الحرم، ثم يأتي إلى نمرة، ثم إلى وادي عرنة، ثم يدخل في عرفة فيمر بالعلامات عند دخوله لعرفة. إذن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الظهر والعصر داخل حدود عرفة، لأن بعض الصحابة قد صلاها داخل حدود عرفة في زمن النبوة، لأن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم قرابة 100,000، فالظاهر أن بعضهم قد صلاها داخل حدود عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك عرفة خلف ظهره. ويستحب أيضا للناس في جميع مواطن عرفة أن يستمعوا لهذه الخطبة في هذا اليوم الفاضل، ليكون سببا من أسباب تغير أحوالهم وعودتهم إلى معرفة أصول دين الإسلام. إذن هذه شيء من ما يتعلق بأحكام عرفة، و يعني هناك عدد من الأحكام كأنك تشير إلى نهاية الوقت.
نعم، بإذن الله
نقف على هذا.
نعم، بإذن الله نقف على هذا، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم واستشعار عظمة ما قال فيها للإسلام والمسلمين وما نقله الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم. نكون بهذا التوجيه وبهذه الإشارة أنهينا حلقتنا هذه، وقد تكلم الشيخ فيها عن ما يصنعه الإنسان في اليوم الثامن وما يتعلق فيه، وكذلك أين يسن للإسلام للإنسان أن يحرم، وكذا أين يجزئه سواء داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم، وكذا المتمتع إذا أراد أن يصوم متى يسن له ذلك، وكذا ما يصنعه الإنسان في بداية اليوم التاسع. نستكمل بإذن الله معكم هذا اليوم العظيم والأحكام المتعلقة فيه في حلقتنا القادمة بإذن الله. بعد شكر الله نتوجه للشكر لشيخنا على ما قدمه، ونسأله سبحانه أن ينفع بعلم الإسلام والمسلمين وأن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، ثم نثلث بالشكر لكم على متابعتكم. أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل هذه الأحكام المتسلسلة المتتالية. أسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ومن الحجاج حجهم ومن المعتمرين عمرتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.